أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بآلائك ونعمائك بأنك الله الرب الواحد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الوتر الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بأنك الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب الحفيظ. صل على محمد وآل محمد. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ندخل في الحالة الرابعة التي وقع فيها الخلاف، وهي حالة دوران الواجب بين التعيين والتخيير. أي أيضا نعطيها العنوان، نقول ما هي الوظيفة العملية، لأن الكلام في الأصول عملية، الكلام في الوظيفة العملية، الكلام في القواعد العملية. نقول ما هي الوظيفة العملية في حالة الشك والدوران بين التعيين والتخيير. نقول أيضا الكلام كما تعودنا في نقاط، نقول النقطة الأولى، نقول إذا تردد ودار الواجب بين التعيين والتخيير فهنا فرضان. نبين التخيير في هذه، فيكون النتيجة عندي، تكون النتيجة عبارة عن فرضين بلحاظ التخيير، وهل هو عقلي أو شرعي. نقول فهنا فرضان، أن يكون التخيير المحتمل تخييرا عقليا، والمثال سيوضح المطلب، كما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا أو الوجوب متعلقا عفوا بين أن يكون الوجوب أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق، إذن هذا وجوب، هذا وجوب تخييري عقلي، التخيير فيه تخييرا عقليا، أو التخيير فيه تخيير عقلي. والتخيير العقلي أنت تختار هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، ما دام المولى لم يحدد ولم يعين الفرد المطلوب من وجوب الإكرام. إذن كما إذا علم بوجوب مردد بينه أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق، أو أن يكون متعلقا بإكرامه بإهداء كتاب له، هل يتعين الإكرام بإهداء الكتاب أو لا، المكلف مخير بالإكرام، إهداء كتاب أو أداء سلام أو زيارة أو بأموال أو رفع الشأن أو شيء، أي فرد من أفراد الإكرام. هذا هو التخيير ومثال التخيير العقلي، وهذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني، أن يكون التخيير المحتمل، أن يكون التخيير المحتمل تخييرا شرعيا، كما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا، أن يكون الوجوب متعلقا بإحدى الخصال الثلاث كالعتق أو الأطعام أو الصيام، فهل الواجب هو العتق أو الأطعام أو الصيام، أو أن الواجب هو متعلق يكون متعلقا بالعتق خاصة؟ هل أن الواجب هو العتق يجب على من نقول من أفطر متعمدا في شهر رمضان، هل يجب عليه العتق دون غيره من أفراد؟ الواجب عليه هو العتق تعينه، وهذا واجب تعيني بفرد وهو العتق، أو أن الواجب هو تخييري فيجب عليه العتق أو الإطعام، إطعام 60 مسكين مثلا، أو الصيام 60 يوما. إذن كما دع علماء المكلف بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بأحد الخصال الثلاث العتق أو الإطعام أو الصيام، أو يكون الوجوب أي يكون متعلقا بالعتق خاصا. النقطة الثانية، نقول في حالات الدوران بين التعيين والتخيير، نريد أن نشير هنا في حالات الدوران بين التعيين والتخيير، نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين فلا تشتبه ولا تسجل هذه الشبهة ولا تأتي هذه الشبهة المفروض إلى ذهنك، تقول هذه أيضا من الأقل والأكثر، هنا عتق وهنا عتق أو إطعام أو صيام، وهناك إكرام بالكتاب والفرد الآخر إكرام بالكتاب أو بأموال أو بكلام أو بشأنية أو نحوها من الإكرامات أو غيرها من الإكرامات. لا تشتبه، ليس من على نحو الأقل والأكثر. الأقل والأكثر كان لنقل بالمعنى الرياضي هو عبارة، الفرد الثاني هو عبارة عن الفرد الأول زائدا لو صح التعبير بالتعبير، يضاف إليه الفرد الثاني، يضاف إليه زيادة، فالفرد الأول الوجوب سيكون الوجوب عبارة عن النتيجة في الوجوب، أيضا عبارة عن مجموع وجوبين بالفرد الأكبر، الوجوب عبارة عن مجموع وجوبين، وجوب التسعة يضاف إليه وجوب العاشر، لاحظ وجوب التسعة ووجوب العاشر، أما هنا فالوجوب هو وجوب واحد، إما وجوب هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، لاحظ هناك وجوب التسعة ووجوب العشرة، هنا لا نقول وجوب العتق ووجوب الصيام ووجوب الإطعام، لا، وجوب العتق أو بديل أو وجوب الصيام أو وجوب الإطعام، وهناك إما هو الواجب هو وجوب الإكرام أو لا، بديل عن الواجب هو وجوب إعطاء المال، الواجب هو الإكرام الشأني لو صح الداعي أو المعنوي. فالإكرام ووجوب الإكرام والتكليف هو تكليف واحد، والمكلف به هو فرد واحد، لكن في التخيير له مصادر كثيرة تستطيع أن تطبق على هذا أو على هذا أو على هذا، وفي التعيين له مصداق واحد، فالاختلاف في المصداق لا يرجع المورد إلى الأقل والأكثر، والمورد في الأقل والأكثر والمورد بصورة عامة الذي نتحدث عنه في هذه الحالات التي اختلف فيها هو ما صب عليه الوجوب، الوجوب لا يصب على الأفراد، الوجوب يصب على العناوين، على المفاهيم، على الصور التي استحضرها المولى عند إصدار الحكم، ويبقى التطبيق هذا عالم تطبيق، عالم امتثال وليس عالم الحكم، عالم جعل أو عالم مجعول لو صح التعبير، في تصور المولى، في لحظات المولى عند التصور، عند اللحظ، عند جعل الحكم، عند إصدار الحكم، كانت عبارة عن لحظات، عناوين، صور. أما نتحدث بالتطبيق فهو عالم امتثال، عالم التطبيق، هذا غير عالم الجعل، غير عالم الحكم، غير عالم التكليف. وفي عالم الحكم لو صح التعبير والصور واللحظات نجد أن هذا المأمور به غير هذا المأمور به غير هذا المأمور به، هذا المأمور به يباين هذا المأمور به، هذا المأمور به هو العتق، المأمور به الثاني هو أحد الأشياء، أحد الثلاثة لو صح التعبير. المأمور به هو في حالة التخيير هو أحد الأفراد، هو أحدهما أو أحدها إذا كان يكون من فردين، هو أحد الفردين أو أحد الأفراد أو أحد أو أحدهما أو أحد أو أحدها أو إحداها. لاحظ في حالة، إذا المفهوم هذا يبين هذا، يجب عليك هذا. وفي مرة ثانية يقول يجب عليك أحد هذه، أحد هذين، إحدى هاتين، يجب عليك أحدهما، يجب عليك إحداهما، يجب عليك أحدها، يجب عليك إحداها. فرق بين يجب بين إحداها أحدهما أحدها وبين يجب هذا العتق. لاحظ إذن يوجد تباين حتى لا نشتبه ندفع هذا الإشكال. إذن نقول هذا بيناه في البيان، أيضا ببيان لنقول كما يطرحه هو المعنى الذي يطرحه السيد، إذن نبين ماذا يقال. نقول لدينا النقطة الثانية، وفي حالات الدوران بين التعيين والتخيير نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين. إن قلت لكن بين العنوانين من حيث الصدق الخارجي، من حيث التطبيق، من حيث الصدق الخارجي بين العنوانين هو عموم وخصوص مطلق، هذا ينطبق على العتق وذاك ينطبق على العتق، أو لنقول ينطبق على العتق والصيام والإطعام. لاحظ في المصداق نقول و و و، أما في الوجوب نقول هذا أو هذا أو هذا، لا نقول يجب عليك لا نقول يجب عليك الصيام والإطعام والعتق، لا نقول يجب عليك العتق والصيام والإطعام، بل نقول عليك يجب. لاحظ في عالم الوجوب، في عالم التكليف نقول يجب العتق أو الصيام أو الإطعام، أما في عالم الامتثال، في عالم التطبيق، في عالم المصداق نقول هذا يصدق، هذا الواجب لو صح التعبير والتكليف يصدق على العتق والصيام والإكرام، حتى نقول من هنا يأتي الاشتباه، نقرب الفكرة. نقول في عالم التطبيق والمصداق نقول و و و، هذا يشبه الكلام هناك التسعة والعاشر، نقول لا هناك التسعة والعاشر في عالم الحكم، في عالم التكليف، في عالم اللحظات والصور والعناوين، هنا نقول الوا في عالم التطبيق، في عالم المصداق الخارجي، فيوجد فرق بين العالمين. إذن هنا هذا الإشكال وللدفع نقول إن قلت لكن بين العنوانين من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، هذا ينطبق على العتق وهذا ينطبق على العتق والإطعام والصيام، وهناك أيضا في الإكرام نفس الكلام في التخيير، نقول هذا ينطبق على الإكرام بإهداء كتاب، والثاني ينطبق على الإكرام بإهداء كتاب، وعلى الإكرام بإعطاء مال، وعلى الإكرام بالإكرام المعنوي، وعلى الإكرام بإعطاء الشيء الفلاني وغيرها من الأفراد. إذن نقول لكن بين العنوانين من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق وليس التباين، فتكون من حالات الدوران بين الأقل والأكثر، فينتفي القول بوجوب علم إجمالي إذن لا يوجد علم إجمالي، إذن لا تجري، إذن لا يوجد منجزية علم إجمالي، إذن لا تجري قاعدة منجزية علم إجمالي. يريد أن ينفي هذه القضية من هنا. يقول إن قلت قلت لدفع هذا الإشكال، نقول إن مجرد إن مجرد كون أحد إن مجرد نعم إن مجرد كون أحدهما أوسع صدقا، إن مجرد كون أحدهما أوسع صدقا من الآخر، فالصدق في التطبيق في المصادر في الأفراد لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر، ما دام لاحظ ما دام متباينين في عالم العناوين والمفاهيم كما بينا خلال البيان والشرح، الذي هو عالم عروض الوجوب، عالم عروض الحكم وتعلق الحكم، الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه، إذن عالم الوجوب، عالم الحكم، عالم الجعل، عالم المفاهيم والعناوين، هذا غير عالم التطبيق والمصادر. وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين صح القول، لو صح التعبير أو الإدعاء، أو أمكن القول بوجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم، وقوع هذا أحد العنوانين متعلقا أو متعلقا للوجوب. إذن في حالات الدوران بين التعيين والتخيير ثبت عندي بأن العنوانين متباينان وليس من على نحو الأقل والأكثر، حتى نقول مباشرة نقول لا يوجد علم إجمالي، فلا كلام في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، لا، أثبتنا هنا بأن الكلام في التباين موجود في عالم المفاهيم، في عالم العناوين، في عالم الحكم وجعل الحكم وتعلق الحكم، أما الكلام على نحو الأقل والأكثر فهو في عالم المصاديق، عالم التطبيقات، وهذا لا مدخلية له في الحكم ولا مدخلية له في تحديد الوجوب على نحو التخييري أو التعييني. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن بين العنوانين هو التباين. لاحظ، يعني لو لم نثبت الآن، لو لم يثبت عندي التباين بين العنوانين، لو ثبت عندي بأن بين العنوانين كما قال المستشكل بأن بين العنوانين الأقل والأكثر، إذن لا يوجد بين العنوانين تباين. الآن نأتي نتحدث نقول نثبت هل يوجد علم إجمالي، هل تجري قاعدة من أجهزة العلم الإجمالي أو لا تجري؟ نقول لا نتحدث في جريان القاعدة أو عدم جريان القاعدة في انحلال العلم الإجمالي أو عدم انحلال العلم الإجمالي. لماذا؟ لأننا في بداية المبحث قلنا يشترط في بداية المبحث هذه الحالات التي اختلف فيها، قلنا في بداية الأمر وفي بداية المباحث، وأشرنا أيضا قلنا في بداية هذه الحالات إلى هذا الأمر، بأنه يشترط في العلم الإجمالي هو التباين بين الأطراف. فإذا لم ينتفي، إذا انتفى التباين، لا يوجد تباين، إذا لا يوجد علم إجمالي، فتنتهي لا تحدث بعد ذلك في قاعدة منجزية العلم الإجمالي وفي انحلال القاعدة وعدم انحلال القاعدة. لاحظ، فالمستشكل أراد أن يقطع الأمر من بدايته لو صح التعبير، فيقول بأن بين العنوانين لا يوجد تباين بل على نحو الأقل والأكثر، إذن أصلا لا يوجد علم إجمالي، فأي كلام في دخول هذا في قاعدة منجزية العلم الإجمالي وتردد بينها وبين دخولها في البرايا، أصلا هي لا يوجد فيها علم إجمالي، إذن لا كلام في دخولها في قاعدة منجزية العلم الإجمالي. هنا لا، أثبتنا بأن هذا الأمر وهذه الأطراف بينها التباين، إذن هي ممكن أن تكون من موارد جريان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أو لنقل قبل هذا نقول إذن هي تكون من موارد العلم الإجمالي، وبعد ذلك نقول بأنه تكون من موارد قاعدة، ممكن أن تكون من موارد قاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذن أثبتنا بأن بين العنوانين تباين، إذن تدخل في البحث وتدخل في حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير، وتدخل في الحالة التي قد اختلف فيها وهي الحالة الرابعة. النقطة الثالثة التي نتحدث فيها في الحالة الرابعة، النقطة الثالثة، نقول مع صحة القول بوجود علم إجمالي، مع صحة القول بوجود علم إجمالي، لنقل النقاش لهذه المرحلة، لنقول أثبتنا يوجد تباين، إذن يوجد علم إجمالي. لكن الآن لنقل لم نتبنى أي من الرأيين ومن القولين من هذه المرحلة، نقول مع التسليم بصحة وجود العلم الإجمالي، أي يوجد تباين ويوجد علم إجمالي في المقام. لكن نقول مع هذا نقول بأن هذا العلم الإجمالي غير منجز، أي أن قاعدة منجزة العلم الإجمالي لا تجري. نقول نحن بالرغم من رددنا على المستشكل الذي قال بأن بينهما الأقل والأكثر، نقول لا، بينهما التباين، لكن بالرغم من وجود التباين نرجع إلى نفس النتيجة التي وصل إليها من يقول بالأقل والأكثر. الذي يقول بالأقل والأكثر يقول لا تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. نحن أيضا نقول، هذه في النقطة الثالثة، نحن أيضا نقول بالرغم من أننا أثبتنا بوجود تباين بين العنوانين، لكن مع هذا نقول بأن العلم الإجمالي لو سلمنا به بعدين نسلم بوجود تباين، وبعد أثبتنا وجود التباين، فإننا نقول بأن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لا ينجز. ما هو سبب عدم التنجيز الآن؟ نقول مع صحة القول بوجود علم إجمالي، لكن مع ذلك فإن هذا العلم الإجمالي غير منجز للاحتياط، لا ينجز قاعدة، لا ينجز هذه الاشتغال، قاعدة الاشتغال لا ينجز قاعدة منجزية العلم الإجمالي، ولا يستتبع رعاية الوجوب التعيين المحتمل في المقام. لأنه عند التنجيز فأقول هل أتي بهذا الفرد وهو العدل حتى أكون أفرغ الذمة يقينا، لأني لو أتيت بالصيام لاحظ أين العلم الإجمالي، إما وجوب العتق أو وجوب العتق أو الصيام أو الإطعام. فإذا أتيت بالإطعام يحتمل أن الواجب واقعا هو الفرد الأول التعييني، وهو الواجب المستقل التعييني. لاحظ الواجب التعييني هو وجوب العتق، والواجب التخييري هو وجوب العتق أو الصيام أو الإطعام. فإذا أتيت بالإطعام احتمال أن الواجب واقعا هو الفرد الأول، هو الواجب الأول، الواجب الآخر وهو وجوب العتق، الواجب التعيين وجوب العتق. فإذا كان ذاك هو الواجب فلم تفرغ ذمتي يقينا عندما أتي بالإطعام. وإذا أتيت الصيام أيضا نفس الكلام، أقول احتمال أن يكون الواجب هو الواجب الأول، الواجب الآخر وهو وجوب العتق التعييني، إذن احتمال لم أمتثل، إذن لم تبرأ الذمة يقينا. إذا أتيت بالفرد الأول من الواجب التخييري وهو العزم، أقول فهنا تفرغ الذمة، أتيقن من فراغ الذمة يقينا. لماذا ومن براءة الذمة يقينا؟ لماذا؟ لأن هذا العزم هو يعتبر أيضا أحد، يعتبر امتثالا لو صح التعبير، يعتبر امتثالا للواجب الثاني وللواجب الأول. امتثالا للواجب الثاني لأن الواجب الثاني هو واجب تخييري بين العزم والإطعام والصيام، فإن أتيت بأحد الأفراد التخييري وهو العزم، وهو يعتبر امتثالا للواجب الأول لأن الواجب الأول هو العتق، فأنا امتثلت. إذن لا تفرق الذمة يقينا إلا بالإتيان بالعتق، هذا نحو الاحتياط، أو هذا أو هذه قاعدة الاشتغال، فيجب إبراء الذمة يقينا، فلا تفرق الذمة إلا بالإتيان بالعتق. لاحظ هذا، نريد أن نبين هذا الأمر. نقول مع صحة القول بوجود علم إجمالي، لكن مع ذلك فإن هذا العلم الإجمالي غير منجز للاحتياط، ولا يستتبع رعاية الوجوب التعييني المحتمل. نراعي وجوب التعييني نأتي به، لأنه يعتبر هذا يعتبر امتثالا لوجوب التعييني وللوجوب التخييري أيضا، لوجود العتق في المثال في الوجوب التخييري، وفي التخيير العقلي وجود الإكرام في بإهداء كتاب أيضا في الوجوب التخييري العقلي كما هو موجود في الوجوب التعييني. نقول بل يكفي، نقول مع هذا لا يجب، لا يجب عليه الاحتياط، لا يجب عليه إبراء الذمة يقينا، لأنه لم يثبت اشتغال الذمة يقينا. لماذا؟ بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن فرد غير الفرد الذي يحتمل تعينه، يعني يأتي بالأطعام أو بالصيام. كيف نثبت هذا؟ نقول وذلك لاختلال الركن الثالث. لا ننسى الأركان، أركان منجزية العلم الإجمالي، وجود علم بالجامع، حسنا أيضا نذكر ونستذكر معكم وجود علم الجامع، توقف العلم على الجامع وعدم سرايته للأطراف، والرابع كان أنه يكون مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية تكون ممكنة، والثالث الذي يفيد في المقام كان الركن الثالث هناك، أن البراءة الشرعية تجري في أطراف العلم الإجمالي بغض النظر عن التعارض الحاصل من العلم الإجمالي. نقول وذلك لاختلال الركن الثالث، هذا الذي ذكرناه الآن قبل قليل أخيرا، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي. وما هو الركن الثالث؟ قلنا هو أن يكون كل من الطرفين مشمول في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي. نقول هل فعلا كيف نثبت اختلال الركن الثالث؟ نثبت بأن أحد الطرفين لا تجري فيه البراءة، ليس عدم جريان البراءة من جانب التعارض بسبب العلم الإجمالي، لا، وإنما يوجد سبب آخر لا تجري فيه البراءة بأحد الطرفين، إذن تجري في الطرف الآخر لا إشكال. إذا جريت البراءة إذن كلام في قاعدة منزلية العلم الإجمالي، إذا جرت البراءة ولا محذورة فيها إذن لا يوجد كلام في الاحتياط، لا يوجد كلام في الاستغلال العقلي، لا يوجد كلام في إبراء الذمة يقينا لأنه المتفرع عن الاستغلال العقلي، إذن لا يوجد كلام في منزلية العلم الإجمالي، إذن لا يوجد تنجيز للعلم الإجمالي هذا. نقول حيث أن وجوب الجامع الأوسع صدقان، كما هناك نقول العتق أو الصيام أو الإطعام أو وجوب الإكرام بإهداء كتاب أو إهداء قلم أو إهداء دفتر أو إهداء بدلة أو إهداء طعام أو غيرها من الإهداء. نقول حيث أن وجوب الجامع الأوسع صدقان، يعني مصداق التخيير لنقول، ليس مجرى للبراءة بقطع النظر طبعا عن تعارض بين الأصلين. كيف هو ليس مجرى للبراءة؟ وذلك لأنه أولا إذا أردنا أن نجري البراءة، نقول المكلف في حل في إطلاق من امتثال الجامع، المكلف لا يجب عليه الجامع. أنا عندما لا يجب عليك الوجوب التخييري، الوجوب التخييري ليس، نقول الجامع غير واجب عليك، لا يجب عليك جامع الصلاة العتق أو الصيام أو الأطعام. إذن الجامع غير واجب عليك، أي لا الفرد الأول ولا الثاني ولا الثالث لو صح التعبير في هذه القضية. أي يمكن يعني بالبراءة نستطيع أن نقول بأن هذا غير واجب، فلا يجب على المكلف الإتيان بالجامع وتحقيق الجامع بأي فرد من أفراده، لا العتق ولا الصيام ولا الأطعام. إذن لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه العتق، لا يجب عليه الأطعام. واضح هذا انتفاء وجوب هذا في حال إطلاق من الجامع أو بلحاظ الجامع وهو في سعة من الامتثال للجامع للوجوب بالجامع. إذن إن أريد بالبراءة من الجامع التوصل إلى ترك الجامع رأسان، وتركنا لاحظ لا يجب عليك الإطعام، لا يجب عليك الصيام، لا يجب عليك العتق، ماذا نصل بهذه النتيجة؟ نصل إلى نتيجة بأن البراءة استلزمت جريان البراءة في هذا الطرف. يستلزم أي شيء؟ يستلزم المخالفة القطعية، لا يجب عليك العتق، ونحن نعلم إجمالا وجوب العتق إما هنا وإما هنا. إذن نقول إن أريد البراءة عن الجامع التوصل إلى ترك الجامع رأسين، التوصل إلى ترك الجامع رأسين، فهذا توصل بالأصل بالبراءة إلى أي شيء؟ إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسين. إذا تركت الجامع تتحقق المخالفة القطعية مباشرة، وعليه لا يمكن جريان الأصل البراءة عن الجامع حتى لا نقع في محذور المخالفة القطعية. وإن أريد بالبراءة عن الجامع التأمين من ناحية الوجوب التخييري، نقول بأن الوجوب التخييري غير واجب. يؤمن من ناحية الوجوب التخييري، والآن نرجع نقول ما هو الوجوب التخييري؟ هو وجوب إما الأذق أو الصيام أو الإطعام. وإذا لا يجب عليك هذا، إذا لا يجب عليك الصيام، لا يجب عليك الإطعام، لا يجب عليك العتق. والآن نقول، نقول إذا تركت هذا فوقعت في المخالفة القطعية ولم تقع، وقعت في المخالفة القطعية، لا أقل من نقول في هذا أو بهذا الدليل أو بهذا بهذا الأصل تقول لا يجب العتق، وهناك تقول يجب العتق في التعيين لو صح التعليم، لكن وجوب التعيين كما نعلم هو بالعلم الإجمالي، ولو صح التنجيز به بهذا اللحاف بالعلم الإجمالي، يعني نحن نريد أن نصل إلى التنجيز بالعلم الإجمالي، لا أقل من يوجد تعارض بين عدم وجوب العتق بإجريان البراءة هنا مع وجوب العتق لو ثبتت في الطرف الآخر. إذن نقول، لنقل بهذه الصورة، نقول نريد أن نجري البراءة هنا جريان البراءة في هذا المورد للتأمين، حتى عندما نترك نكون قد تركنا بمبرر شرعي لو صح التعبير. نقول هذا يعارض حكم العقل بقبح الترخيص بالمخالفة القطعية. أيدي نقول بتعبير آخر نريد أن نبين هذا، بأن الشارع المقدس مرة لا يأذن بالشيء ومرة يأذن بالشيء، مرة يرخص ومرة لا يرخص، فمرة نقول بالبراءة نريد أن نثبت الترخيص الشرعي، أو نريد أن نثبت عدم عدم العقوبة لو صح التعبير، نريد أن ننفي بهذه الخصوصية، نريد أن ننفي أن تكون العقوبة مستندة إلى الشارع، أو أن تكون العقوبة صادرة من الشارع، العقوبة على المخالفة وعلى ترك الواجب. فنريد أن نتوصل إلى هذا، ننفي الوجوب التخييري، فننفي بأن العقوبة واستحقاق العقاب صادرة من الشارع. نقول هنا، نقول بأنه يكفي حكم العقل في المقام ومدرك العقل، يعني تريد أن تثبت بأن الشارع، تريد أن تثبت بأن الشارع لم يصدر منه لو صح التعبير، لم يصدر دليل شرعي بوجوب الموافقة، أو لم يصدر دليل شرعي بحرمة المخالفة القطعية، لم يصدر منه في هذا المورد، أو لم يثبت أن الدليل الشرعي يشير إلى حرمة المخالفة. نحن نقول لك يوجد حكم العقل ومدرك العقل وإدراك العقل، وهو ثابت ونقطع به ولا إشكال فيه. بتعبير آخر نقول ممكن أن ندرك أو ممكن أن نعرف استحقاق العقاب كما تحدثنا في القضايا العقلية وكيف ممكن أن يستفاد منها في قبح المعصية وحسن الطاعة واستحقاق العقاب واستحقاق الثواب. فقلنا ممكن أن نعلم بعدم الأمن وعدم البراءة وعدم الترخيص وعدم الإطلاق، ممكن أن يستفاد هذا من الشارع مباشرة بالدليل، وممكن أن يكون مدرك للعقل، يكون من مدركات العقل، والشارع إذا أشار إليه فهو على نحو الإرشاد إلى حكم العقل الثابت لو صح التعبير بالضرورة. فعندما يرشد العقل إلى الأحكام العقلية فهو على نحو الإرشاد وليس على نحو الجعل المولوي. إذن لا يثبت عندي، لا أعرف كيف يعني أستطيع أن أوصل هذا المطلب بأكثر من هذا البيان ضمن هذه المرحلة، لكن سنبين إن شاء الله عندما نقرأ ونشير إلى ما ذكرنا قبل قليل، وإن شاء الله يأتي في مراحل لاحقة سنذكر في تفصيل هذا الأمر. نقول الحالة الرابعة، حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير. وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. هذا اللي قلنا الفرض الأول والفرض الثاني، ومثال الأول عقليا سجل أولا وشرعيا ثانيا، أو الأول عقليا الثاني شرعيا. ومثال الأول ما إذا علم أو علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق، هذا تخيير عقلي، أو بإهداء كتاب له، هذا تخيير وهذا تعيين بإهداء كتاب. ومثال الثاني إذن بين أن يكون متعلق الوجوب بإكرام زيد كيفما اتفق، فهذا صار وجوبا تخييريا عقليا، أو بإهداء كتاب له، هذا وجوب تعييني. ومثال الثاني أي مثال الشرعي، التخيير الشرعي، ما إذا علم أو علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث، العتق أو الإطعام أو الصيام، هذا الواجب واجب تخييري، والتخيير فيه هو تخيير شرعي، أو يكون متعلقا أو بالعتق، أو يكون متعلقا بالعتق خاصة، هذا واجب تعييني. إذن تخيير بين التردد بين الواجب التخييري والتعييني في المثال الأول وفي المثال الثاني. وفي هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين، وإن كان هذا الكلام لدفع الإشكال، يقول وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، حيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين، يدفع هذا يقول حتى لو كان بينهما عموم وخصوص مطلق، لكن لا ترجع إلى التردد بين الأقل والأكثر، يبقى التباين، لأن الكلام في التباين الذي نحتاج هو في عالم المفاهيم والعناوين وجعل الحكم. نقول وحيد أن الوجوب يتعلق بالعناوين، صح أن يدعى وجود علم إجمالي، لاحظ صح أن يدعى لأنه سينفي على الأقل منزلية العلم الإجمالي، صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين، صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم، ماذا بوقوعه، بوقوع أحد العنوانين متعلقا للوجوب. فلنضع معكم هذه العبارة، المتباينين في عالم المفهوم، فهذه بين قوسين المتباينين في عالم المفهوم حتى تكون عبارة أوضح من ناحية المعنى وأيضا اللغة. نقول بوقوع أحد العنوانين، بعد ذلك يأتي العبارة بين قوسين، بعد ذلك يأتي متعلقا، بوقوع أحد العنوانين بين قوسين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب، أحد العنوانين، وهذا هو العلم الإجمالي. ومجرد أن أحدهما أوسع صدقا من الآخر في عالم المصادق وعالم التطبيقات، ومجرد أن أحدهما أوسع صدقا من الآخر لا يوجب هذه السعة، لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه. من هو عالم عروض الوجوب وتعلق الوجوب وجعل الوجوب؟ هو عالم العناوين والمفاهيم. فالعلم الإجمالي بالوجوب إذن موجود، ولكن هذا العلم مع هذا يقول، ولكن هذا العلم مع هذا غير منجز، لا ينجز، غير منجز للاحتياط وغير منجز لرعاية الوجوب التعييني المحتمل كما بينا خلال الشرح. ولكن هذا الوجوب مع هذا غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعييني المحتمل، بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه، ولو في ضمن فرد أو مصداق، سجل هنا، ولو في ضمن فرد أو مصداق غير الفرد الذي يحتمل تعينه، ولو في ضمن فرد في المثال كالإطعام أو الصيام غير ما يحتمل تعينه وهو العتق. إذن بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل، في ضمن غير ما يحتمل تعينه، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة، وهو أي الركن الثالث، صح هذه العبارة بين قوسين، وهو قبل فهو، هذا تكتب فوق فهو الركن الثالث، وتحسب العبارة التي سنقرأ بين قوسين بين هلالين، وهو أي الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي. تغلق القوس، تغلق القوس، انتهت العبارة. فإن هذا الركن لا يصدق في المقام، وذلك لأن وجوب الجامع الأوسع صدقان ليس مجرى للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين. لماذا؟ لأنه أليف إن أريد بالبراءة عن الجامع، لأن وجوب الجامع، لأنه إن أريد بالبراءة عن الجامع أو عن وجوب الجامع، بالبراءة عن وجوب الجامع تكون أداة، هذه المفروض تسجل وأنا أسجل معكم حتى عندما نريد أن نقرر المتن وشرح المتن نكتب هذه، مثلا نسجل عنه وبعد ذلك نكتب عن وجوب الجامع حتى نقرأ تكون بيان. هذا شرح المتن غير شرح الأصل وشرح المطلب، هذا يختلف عنها، لأنه إن أريد بالبراءة عنها عن وجوب الجامع التوصل إلى ترك الجامع رأسا، فهذا توصل بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعية، يؤدي إلى المخالفة القطعية، لا يجب الصيام، لا يجب الأطعام، ولا يجب العتق، وهذه مخالفة قطعية واضحة، وهذا بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعية التي تحقق أو تتحقق عفوا بترك الجامع رأسا. فإن كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور تعذر جريانه. فإذا كان الأصل يؤدي إلى هذا فيتعذر جريان هذا الأصل. لاحظ تحدث عن أصل واحد، لماذا قيد بالواحد؟ لأن طبعا بالأصلين طبعا يؤدي إلى المخالفة القطعية، لكن هنا لأنه بترك الطرف الأول وترك الطرف الثاني بإجراء البراءة في الطرف الأول والثاني طبعا يؤدي المخالفة القطعية، لكن أكد هنا قال بأصل واحد حتى يقول هذا ليس في حالة التعارض وليس في حالة جريان الأصلين، لكن جريان هذا الأصل بنفسه وبخصوصه يؤدي للمخالفة القطعية. فإن كان أصل واحد بما هو واحد دون جريان البراءة في الأصل الآخر يؤدي للمخالفة القطعية، يؤدي إلى هذا المحذور تعذر جريانه لأنه يؤدي المخالفة القطعية، المخالف ذلك المدرك العقلي. ب وإن أريد بالبراءة عن الجامع أو كما قلنا عن وجوب الجامع التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط، فهو لغو، لأن المكلات في حالة ترك الجامع رأسان يعلم أنه غير مأمون من أجل صدور المخالفة القطعية منه، يعلم بهذا، يقطع بهذا. فأي أثر لنفي إسناد عدم الأمن، أي أثر لنفي إسناد العقوبة واستحقاق العقوبة لو صح التعبير إلى جهة مخصوصة، أنه أنفي صدور عقوبة إلى الشارع، الشارع لم يصدر هذا، يوجد مدرك عقلي أقطع عنه، أعلن من جهة أخرى إذا لم تعلم من هذه الجهة أو بخصوص البراءة، لكن يوجد علم إجمالي يثبت هذا الشيء حتى لو نقول لم نقل المدرك العقلي، وإنما إذا قلنا بأن هذا الدليل لا يثبت يوجد دليل آخر، إذا لم يكن دليل البراءة يثبت لو صح التعبير نقول يوجد دليل آخر يثبت، سواء كان مدرك العقل أو سواء كان هو العلم الإجمالي أو نحوه، مجرد قلنا للتقييد في هذه الفقرة. إذن فأي أثر لنفي إسناد عدم الأمن؟ لنفي إسناد عدم الأمن، فأي أثر، لاحظ تقق في هذا، لنفي إسناد عدم الأمن أي عدم البراءة لو صح التعبير إلى جهة غير مخصوصة، إلى جهة عفوا مخصوصة، فأي أثر لنفي إسناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة، ما هي الفائدة بين تنفي نسبة الاحتياط أو نسبة استحقاق العقاب، تنفي تقول لم تصدر من الشارع، فعدم صدورها من الشارع لا يجي لا يؤدي أو لا يستلزم عدم قبحها، لأن الشارع ممكن أن يعتمد على حكم العقل، فإذا شاء أن يرشد إلى حكم العقل أرشد، وإذا لم يشاء فيكون حكم العقل منجزا لذلك الحكم. قلنا تقريبا لهذه العبارة، وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع، كل شيء قلنا قابل للنقاش، سواء هذا توجيه العبارة أو المراد منها، وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع، أن أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض، لا يجري بقطع النظر عن التعارض، وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعيني في الطرف الآخر بلا معارض. إذن ما دامت البراءة لا تجري بهذا الطرف، إذن تجري في الطرف الآخر، إذن الوجوب التعيني نجري عنه البراءة، أي نقول في حل في سعة في إطلاق من ناحية الوجوب التعيني، يبقى هذا الطرف الوجوب التخيير، فيكون مكلف مخير من أن يأتي بالعتق أو بالصيام أو بالأطعام. وبهذا انتهينا من القاعدة العملية الثالثة. إذن انتهينا من القاعدة العملية في حالة الشك، وفيها قاعدتان: على مستك حق الطاعة اشتغال عقلي، على مستك قبح العقاب البراءة العقلية، والقاعدة العملية الثانوية أيضا ضمن القاعدة العملية في حالة الشك قلنا هي براءة شرعية. وانتهينا من القاعدة العملية الثالثة وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذن كم قاعدة أخذنا؟ كم من الأصول العملية أخذنا؟ أولاً براءة عقلية أو اشتغال عقلي، هذا أولاً. ثانياً أخذنا براءة شرعية. ثالثاً أخذنا اشتغال في موارد العلم الإجمالي، أو سميناه قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وبعد ذلك نأخذ قاعدة عملية أو أصل عملي آخر، وهو الاستصحاب. إذن سيأتي الكلام إن شاء الله في البحث القادم إذا بقيت الحياة، وبقينا في الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ويسألكم الدعاء.